بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا عن صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف بأن في سقوط المثل عن المالية لا يتبدل إلى القيمة، وأن المثل يبقى في ذمة الغاصب ويجب رده إلى المالك، وإن سقط عن المالية تماما. وذكرنا دليلين لصاحب الجواهر بعد المراجعة إلى المصادر الفقهية، وجدنا دليلين آخرين لصاحب الجواهر، لذلك ينبغي إتمام استدلاله، لأن رأيه مختار عند جمع من المعاصرين أيضا. الدليل الثالث الذي ذكره صاحب الجواهر إن ضمان المثل في المقام كالمقبوض بالعقد الفاسد، فكما يجب رده وإن سقط المقبوض عن المالية، كذلك في المقام يجب رد المثل ما دام كان التالف مثليا، وإن سقط عن المالية تماما، لأن ما ثبت في ذمة الغاصب عند تلف العين المغصوبة هو المثل، كما أن ما ثبت على ذمة مشتري هو المقبوض بالعقد الفاسد. ويمكن مناقشته. بأن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون بالضمان المعاوضي، والمراد منه أن الثمن والمثمن يردان على صاحبهما قبل العقد، لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد بمنزلة العدم، فيصبحان كأمانة في يد المتعاملين، ولكن الضمان في المقام هو الضمان المالي، وأن العين المغصوبة مضمونة ما دامت باقية، مضمونة بعوضها إن تلفت، والمفروض أن التالف مثلي فمضمون بمثله، ولكن المشكلة أن المثل لا يقوم مقامه لأنه لا مالية له. فما لا مالية له كيف يكون ضمانا لما له مالية؟ العين المغصوبة عند التلف كانت ذات مالية، ومثلها الذي يدفع في هذا الزمان ساقط عن المالية، إذن تبقى ذمة الغاصب مشغولة بالضمان المالي. فقياس المقام بالمقبوض بالعقد الفاسد كما هو ظاهر بل صريح كلام صاحب الجواهر قياس مع الفارق. الدليل الرابع الذي صرح به صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف أن الغاصب بعد سقوط مالية المثل يشك في أن ذمته لا زالت مشغولة بدفع المثل كما كانت مشغولة قبل سقوط المالية، فيستصحب بقاء الاشتغال وأن الواجب عليه دفع المثل. هذا حاصل الدليل الرابع. طبعا هذا الدليل مبني على مقدمة موجودة في عبارة صاحب الجواهر ولكن مطوية مو مصرحة، أنه لا يكون هناك دليل على تبدل المثل بعد سقوط المالية إلى القيمة إذا لم يقم دليل واضح، فنشك في بقاء وجوب دفع المثل فنستصحب بقاءه. ويمكن مناقشته بأن المقام ليس مجرا للاستصحاب لنكتتين. النكتة الأولى أن الاستصحاب يجري في اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة، وهنا لم تتحدان لأن المثل الذي مشكوك الدفع ساقط عن المالية، والمثل الذي متيقن الدفع ذات مالية، فهما قضيتان متعددتان بحسب العرف والارتكاز العقلائي. لذلك المثل ذات المالية يباع ويشترى، ولكن المثل الذي فارغ عن المالية لا يباع ولا يشترى. لو قلنا بأن العرف يتسامح ويرى وحدة المثلين كما أن الاستصحاب مبني على اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة حسب العرف لا حسب الدقة العقلية، فنتحول إلى النقطة الثانية وهي أن ضمان المثل في قاعدة الضمان مبني على ماليته لأنه أقرب مالية وأقرب نفعا إلى العين بالنسبة إلى المالك، لأن المثل يحافظ على جميع ما هو المقصود من العين بخلاف القيمة، فإن القيمة تحافظ مالية التالف ولا تحافظ على خصوصياته الخارجية. وعلى هذا الأساس المالية ركن أساسي في بدلية المثل عن التالف، فإذا سقط المثل عن المالية فلا مخرج أو فلا مبرر للقول بالضمان، فإن المالك خسر مالا وهو التالف، فنعوضه بمثل ليس مالا لا يتحمله العقلاء ولا العرف. إذن لا مجال للاستصحاب، لأن الكلام ليس في مقام التعبد، وإنما الكلام في مقام العرف والارتكاز العقلائي في باب الضمان الذي وافق عليه الشارع. ولذلك نحن في تعريف المثل وتعريف القيمي نراجع العرف والفهم العقلائي، لأن الموضوع موضوع عرفي وليس موضوعا شرعي. إلى هنا ظهر ضعف ما ذكره صاحب الجواهر، وأنه يجب أن يتبدل المثل الساقط عن المالية إلى القيمة، ودفعه لا يكون مبرئا لذمة الغاصب، فإنه لا ينكر أن الغاصب إذا دفع المثل الساقط عن المالية خسر المالك بتلف المغصوب بلا عوض وبلا جبران. السؤال الأساسي الذي يطرح هنا هذا السؤال: يدفع أي قيمة؟ يجب أن يدفع قيمة لا شك فيه. طبعا سنذكر مبنى صاحب الجواهر في تعيين القيمة، أنه لماذا صاحب الجواهر هل قد مصر على دفع المثل. ومن الغرائب أن بعض المعاصرين في تقريراتهم أو تأليفاتهم الفقهية أيضا يوافقون صاحب الجواهر ويفتون بأنه يجب دفع المثل وإن كان ساقطا عن المالية. السؤال الأساسي أنه إذا وجب دفع القيمة يدفع الغاصب أي قيمة؟ يواجه الغاصب ثلاث احتمالات: الاحتمال الأول قيمته قبل التلف، العين كانت ذات قيمة حين الغصب وقبل تلفها عند الغاصب. الاحتمال الثاني قيمته يوم التلف ويوم تبدلها إلى المثل. الاحتمال الثالث قيمة التي كانت للمثل قبل سقوطه الذي عبر عنها السيد الأستاذ بأدنى القيم، لأن المثل عندما يسقط عن المالية عادة يسقط بالتدرج، مثل التومان سلام الله عليه الذي يسقط بالتدرج أمام الدولار، مو دفعة واحدة، وإلا يصير جلطة عند التجار وما يتحملون. فبناء على ذلك أقل قيمة قبل السقوط، هذه الاحتمالات الثلاثة. السيد الأستاذ دام ظله لم يفته، توقف في المسألة واحتاط وجوبا لا بدفع القيمة يوم الغاصب، يعني قبل التلف، ولا دفع قيمة يوم التلف، ولا دفع أقل القيمة قبل السقوط، وإنما احتاط بالتصالح بين المالك والغاصب. قبل أن نذكر مستند الاحتياط الوجوبي الذي هو الغاية في هذا البحث، نذكر الأقوال ومباني الفقهاء في هذه المسألة. هناك مبنى أساسي عند المشهور وعند من خالف المشهور، بأن الضمان في باب المثل هل هو متعلق بالعين أو متعلق بالمثل في الذمة. ذهب جمع من الفقهاء كالعلام الحلي في التذكرة وابنه فخر الدين في الإيضاح والشهيد الأول في الدروس، ووافقهم جمع من الأعلام بأن ضمان المثل موضوعه العين المغصوبة وليس ضمان المثل موضوعه المثل في الذمة. بناء على هذا الرأي اختاروا هؤلاء قيمة يوم التلف، لأن يوم التلف تتبدل أو يتبدل الضمان من وجوب رد دفع العين إلى وجوب دفع العوض، وبناء على ذلك يجب أن يدفع الغاصب قيمة يوم التلف. هذا الاستدلال وهذا المبنى يحتاج إلى التأمل، أما المبنى فهو الصحيح أن موضوع الضمان العين، لذلك إن بقيت العين يجب ردها حتى لو لم يكن لها قيمة. نعم، العين إذا موجودة يجب ردها، وإن لم تبق العين تلفت يجب رد عوضها، وهنا ينشق العوض إلى المثل تارة وإلى القيمة أخرى. إذن هذا المبنى صحيح، ولكن المشكلة في فتوى أو في البناء، أنه إذا كان الميزان قيمة يوم التلف هذا يعني أن العين من حين التلف كانت قيميا لا مثليا، وهذا خلف الفرض. كلامنا في العين المثلية التي يوم التلف كان لها مثل صاحب مالية، إلا أنه بمرور الزمان سقط المثل عن المالية. لا لا، فرض كلامنا هذا سيدنا، إذا ما إلى مالية من البداية خرجنا عن محل الكلام، إحنا كلامنا مو في القيميات، كلامنا في المثليات. إيه لذلك إيه لا لا شوفوا سيدنا إذا من البداية المثل للعين التالفة لا قيمة له، إذن العين يوم التلف من القيميات وليست من المثليات. هذا الإشكال وإن لم يصرح به كثير ممن راجعنا إلى كتبهم، ولكن الظاهر هو مستند توقف السيد السيستاني أن السيد ما أفتى بقيمة يوم التلف، ولم يوافق العلام الحلي وولده والشهيد الأول ومن تبعهم من المعاصر. هذا حسب المبنى الأول. المبنى الثاني أن في ضمان المثل بمجرد تلف العين يجب على المكلف الغاصب أن يدفع المثل فيستقر المثل في ذمته، وهذا المبنى هو مبنى المشهور صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف من القائلين بهذا المبنى، ولكنه في مقام الإفتاء خالف جمعا من الفقهاء، قال ما دام إن المثل في ذمة الغاصب فما دام موجود يدفعه وإن سقط عن المالية، ولكن قسم ولعل الأكثر قالوا بأنه عند سقوط المالية نرفع اليد عنه وندفع القيمة مثل علامة وفخر المحققين والشهيد الأول وأمثالهم. نعم اختلفوا أنه يدفعون قيمة أي يوم، يوم التلف، يوم الغاصب، أو يوم سقوط المثل عن المالية، يعني أقل القيم قبل أن يسقط. صاحب الجواهر وحتى بعض المعاصرين وجدنا في كتبهم يصرون على هذا الرأي أنه ما دام المبنى ثبوت المثل في ذمة الغاصب إذن يجب عليه رد المثل حتى وإن سقط عن المالية. لذلك نلفت النظر إلى الدليل الثالث الذي ذكرناه عن صاحب الجواهر، لماذا مثله وشبهه بالمقبوض بالعين بالعقد الفاسد؟ لأن في الضمان المعاوضي ما يجب على أحد المتعاقدين أن يرد مال الآخر وإن سقط عن المالية، كذلك هنا وفي المقام. يرد على هذا المسلك أنه لو سلمنا أولاً أن ضمان المثل في الذمة خلاف الارتكاز العقلائي وخلاف فتوى وجوب رد العين مع بقائها، لأن الارتكاز يقتضي أن المثل يكون عوضا عن العين التالفة، لأن المثل أقرب صفة ومالية وأنصف وأعدل لتدارك الخسارة. لذلك كما أن العين كانت واجبة الرد، المثل أيضا واجب الرد لقيامه مقام العين الخارجية، ولا دليل على ثبوت ضمان المثل عند التلف في الذمة. هذا أولا، ولعل السيد الأستاذ يؤمن بهذا الإشكال لذلك ما وافق صاحب الجواهر. ولهذا السيد الأستاذ في الرسالة العملية أصلا لم يذكر احتمال دفع المثل، وإنما السيد ذكر ثلاث احتمالات: زمان الغصب، يوم التلف، أقل القيم إلى يوم سقوط القيمة، وما ذكر احتمال أنه يدفع المثل كما يصر صاحب الجواهر وبعض المعاصرين. الإشكال الثاني أنه ما تقدم إن الوجوه الأربعة التي ذكرها صاحب الجواهر غير تامة، إذن لا دليل على ثبوت المثل بعد سقوطه عن المالية. الإشكال الثالث إن قاعدة لا ضرر تقتضي أن يعوض التالف بقيمة لا يخسر المالك فيها مالية ماله، ومقتضى هذه القاعدة على أقل تقدير أن تعوض قيمة يوم التلف لا أقل القيم قبل سقوط المالية. هذا إشكال ثالث على صاحب الجواهر. حصيلة البحث أنه القول بأن القيمة قيمة يوم التلف تنافي القول بأن التالف مثلي، فلا سبيل لموافقة العلامة الحلي ومن تبعه. القول بأنه يجب دفع المثل مطلقا وإن سقط عن المالية مبناء وبناء مخدوش كما ناقشنا صاحب الجواهر مفصلا. القول بأنه ندفع أقل القيم وقبل سقوط المثل عن المالية فإنه ينافيه قاعدة لا ضرر. لماذا يتحمل هذا الضرر المالك خصوصا إذا كان الفصل الزمني بين يوم التلف ويوم سقوط المالية فصلا طويلا، 6 أشهر مثلا أو سنة، فيدفع إلى المالك أقل القيمة قبل السقوط، والحال كان من حقه أن يدفع له المثل قبل السقوط بأعلى القيم لأن المثل كان يضمن خسارته المالية من العين التالفة. لذلك لأجل هذه المناقشات توقف السيد الأستاذ، فلم يرجح القول بقيمة الغصب ويوم الغصب. لماذا؟ أي خلاصة مقدمات التي اعتمد عليها السيد السيستاني واحتاط وجوبا بالتصالح وترك هذه الاحتمالات الثلاثة. أما بالنسبة إلى قيمة الغصب ويوم الغصب فإن العين ما كانت قيمية أولا وإنما كانت مثلية، ثانيا العين قبل التلف كانت موجودة ولم يتبدل ضمانها إلى المثل وإنما كان ضمانها بردها. إذن ما هو الوجه أن ندفع قيمة يوم الغصب؟ إذن هذا الاحتمال الأول فاسد. الاحتمال الثاني أن ندفع قيمة يوم التلف كما أفتى جمع من الأصحاب كالعلام الحلي ومن تبعه. وأشكلنا على هذا الاحتمال بأنه قيمة يوم التلف تنافي أن التالف مثلي. قيمة يوم التلف معيار القيم، فكيف يؤخذ بقيمة يوم التلف والعين التالف لها مثل، ومثلها في يوم التلف كان ذات قيمة، وبقي المثل فترة طويلة على المالية ثم سقط. إذن هذا الاحتمال الثاني اختياره مشكل. الاحتمال الثالث أن نأخذ أقل قيمة من المثل قبل سقوطه، وهذا موجب للضرر الكبير على المالك، خصوصا إذا كان أقل القيمة يتفاوت مع قيمة المثل عند التلف تفاوتا فاحشا. فإن قاعدة لا ضرر تمنع من اختيار هذه القيمة، وبالنتيجة نحكم بالتصالح على الأحوط وجوبا. هذا حاصل مستند السيد الأستاذ في الاحتياط الوجوبي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم